الآن نكمل أيها الإخوة بقية الأحاديث في باب الربا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الربا، يعني هذه عادة الحافظ بن حجر، يذكر الأصول، الأحاديث التي فيها الأصول والقواعد، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث المتفرعة عنها أو المرتبطة بها. نحن والله الحمد تكلمنا بالأمس عن بعض المسائل المرتبطة بالأحاديث السابقة، وقلت إننا نتكلم في ضوء الأحاديث، وإلا لو رجعت إلى كتب الفقه ستجد تفاصيل وأحوال وأنواع أكثر وأكثر، لكن نحن ندور في فلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننعم أيضا بهذا المجلس المبارك الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره: إن لله ملائكة فضلاء سيارة يتتبعون مجالس الذكر. يعني الله عز وجل خلق ملائكة مهمتهم يبحثون في الأرض عن مجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، قال صلى الله عليه وسلم: فيتراصون، يعني يكثرون، حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم ربنا: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال جل وعلا: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن نشهد الله في هذا المكان الشريف المبارك أننا ما اجتمعنا على الدنيا وحطامها، وإنما نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. ونحن والله نستعيذ بالله من النار، واجتمعنا في هذا المكان لنعرف الطرق الموصلة إلى النار فنحذرها. فقال الله عز وجل: كيف لو رأوها، إلى آخر الحديث. قال الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، وأجر كبير أن الله عز وجل يشهد ملائكته ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء، ما أتى إلا لحاجة، واحد كذا مر وقال: أجلس أسمع ماذا يقول هذا الرجل وماذا يجتمعون عليه. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال الله تبارك وتعالى: وأني قد غفرت له. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا المجلس مجلسا عامرا بذكرك، مختوما بمغفرتك ورحمتك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول أيها الإخوة، ونحن في رحاب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة يعني الكومة، الشيء يعني التمر المجتمع الذي لا يعلم كم يعني عدده أصواعا أو بالكيلو، لا يعرف، لا يعلم مكيلها من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وهذا نعم كما سبق لنا في حديث عبادة بن الصامت إذا يعني اتفق في الجنس فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فهنا الآن التمر يعني الكومة لا نعرفها، إذا يعني سقط أمر التماثل، لأن قد يعني هو الآن عنده صاع من التمر ويريد أن يشتري بهذا الصاع هذه الكومة من التمر، هذا لا يجوز، لأنه لا بد من التماثل، لا بد صاع بصاع، صاعين بصاعين، ثلاثة بثلاثة، لا يجوز. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التمر الكومة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنه يكون مساوي ويعرف أنه بالصاع، يقول والله إن هذه الكومة فيها ثلاثة أصواع، نعم إذا نأتي بثلاثة أصواع، هذا هو التساوي. الأمر الثاني أقول مرة أخرى، يعني هو لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى يعني أن يعلم التساوي بين هذه الكومة وبين هذا الصاع من التمر الذي معه، فهذا هو المطلوب وهذا هو الشرع والدين. الأمر الثاني أن يكون هناك علم بالتفاضل، أن هذا كثير وهذا قليل، فهذا لا يجوز. الأمر الثالث الجهل، والجهل يعني داخل في التحريم وأنه لا يجوز. ولذلك قال أهل العلم يعني هذه قاعدة عندهم، قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي، هذه قاعدة مهمة اكتبها عندك، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب إذا كان في التفاضل هل يجوز؟ لا يجوز. إذن الجهل بالتساوي هو مثله، أنت مثلا قدامك الآن كومة من التمر ومعك صاع من التمر، لا شك وأنت لا تدري هذه الكومة هي صاع ولا صاعين أو ثلاثة، هذا معناه يعني هي داخلة في التفاضل. ولذلك قال أهل العلم الجهل بالتساوي، نعم قال أهل العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحل؟ الحل لابد نعرف كم يعني هذه الكومة من التمر، صاعين ثلاثة، فبعد ذلك تشتريها بما يقابلها من التمر، يعني بالأصواع التي تقابلها، صاعين بصاعين ثلاثة بثلاثة، حتى ولو اختلف نوع التمر هذا أيضا لا يجوز. يجي واحد مثلا يقول أنا أشتري صاعين تمر سكري بصاع تمر عجوة، لأن تمر العجوة غالي يعني خاصة النوع النفيس غالي، فيقول أشتري صاعين بصاع، هذا لا يجوز. طيب ما الحل؟ نقول بيع الصاعين التي جئت بهما، بيعهما بدراهم وخذ الدراهم واشتري بها ذاك الصاع من التمر اللي هو مثلا فاخر كالعجوة وغيره، لكن صاعين بصاع هذا لا يجوز، وقد تكلمنا في هذا بالأمس. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث معمر بن عبد الله وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو من بني عدي قرشي رضي الله عنه وأرضاه، أحاديثه قليلة على كل حال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا إن كنت أسمع، يقول إنه كثيرا يعني يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. المقصود يعني الطعام بالطعام يعني إذا كان متفقا في الجنس، كما مر بنا في حديث عبادة بن الصامت، يعني مثلا لو أن أراد أن يبيع يعني حنطة أو شعيرا أو غير ذلك بشعير، هذا لا بد أن يكون مثلا بمثل يعني. لكن لو اختلف الطعام، فمثلا اشترى يعني أراد أن يشتري صاعين من الحنطة بصاع من الشعير، هذا جائز يعني لا حرج في ذلك. المقصود هنا أيها الإخوة الطعام بالطعام يعني فيما اتفقا في الجنس، أما جنس الطعام عموما لا حرج أن تشتري صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير، أن تشتري ثلاثة أصواع من التمر بصاع أو صاعين من الدخن لا حرج لأن هذا اختلف، لكن الذي لا يجوز أن تشتري 3 أصواع تمر بصاعين تمر، يعني في هذه الجزية في هذا النوع، لكن جنس الطعام عموما لا حرج، إذا اختلف فلا حرج، ولكن بشرط التقابض لابد، نعم هو يعني يجوز يعني التفاوض يعني عدم التماثل يعني يجوز هذا، ولكن لا بد من التقابض، ولذلك هنا فسره وقال وكان طعامنا يومئذ الشعير، فلو أراد مثلا أن يبيع صاعا من شعير بصاعين من شعير هذا حرام لا يجوز، لكن لو أراد أن يبيع صاعا من شعير بصاعين من القمح قلنا هذا جائز لا حرج فيه. فإذا أيها الإخوة المقصود يعني بالطعام يعني إذا اتفقا في الجنس من أجناس هذا الطعام، أما عموم الطعام لا حرج في ذلك، لكن ولا شك لا بد من التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد كما جاء في حديث عبادة بن الصامت هو الأصل يعني الذي قرأناه بالأمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ ما بعده.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه 5 وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيحقي ورجاله ثقات.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث 3 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ارتباط بمسائل الربا وما يتصل به، فحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أوسي رضي الله عنه وأرضاه، أنتم تعرفون أن الأنصار إما خزرج وإما أوس، والخزرج أكثر، الخزرج هم أكثر من الأوس، فضالة بن عبيد رضي الله عنه أوسي أنصاري توفي 53 من الهجرة، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها عدا بدر، شهد معه أحدا وشهد معه بيعة الرضوان، ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في فتوح الشام في عهد عمر رضي الله عنه، ثم لما جاء عهد معاوية ولاه القضاء في الشام، فكان رضي الله عنه مشهورا بعلم القضاء رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي 53 من الهجرة. هذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال هنا في هذا الحديث اشتريت يوم خيبر، يعني لما فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصتها معروفة، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر على أهلها من اليهود، وتزوج بعد ذلك صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها وكانت في السبي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة جعل عتقها صداقها، وقد اختلف الصحابة أهي أمة أم زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا انظروا إن كان ضرب عليها الخباء فهي زوجة، وإن كانت تمشي مع الناس مع السابلة فهي أمة، فوجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليها الخباء في الهودج على الناقة فعلموا أنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام لها وليمة من أقط وحيس وتمر. قال الراوي فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسطت الأنطاع يعني من الجلود، ووضع عليها هذا الحيس من الأقط والتمر، وأكل الناس والحمد لله، وهذه هي وليمة، ما فيه لا تكلف. وعليه الصلاة والسلام لو كان عند الشيء لا ذبح ذبيحة ذبيحتين، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشات. عليه الصلاة والسلام ما كان متكلف في حياته، ما تيسر أخذه وأفاد منه والحمد لله، ما لم يتيسر لم يتقطع قلبه على الدنيا حسرات. فهو الذي خير أن تسير له جبال الدنيا ذهبا أو أن يكون عبدا شكورا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا شكورا لله عز وجل. فأنا قصدي أيها الإخوة، عندما نقرأ هذه القصص والوقائع لا يقول أحد أين الذبيحة أينك، لو تيسر ذبحها صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، ذبح صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين إلى آخر الحديث. فأنا قصدي أن ديننا ما في التكلف ولا تشدد، ديننا دين التيسير، والموجود أيضا شيء ما هو موجود لا يطلب، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، والقصة في هذا معروفة. المهم يقول فضالة بن عبيد، وكان ممن حضر خيبر وغنم فيها وباع واشترى، قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. القلادة هذه ذهب، واشتراها بذهب. قال رضي الله عنه فيها ذهب وخرز، القلادة هذه فيها ذهب وفيها حبات خرز يعني ليست ذهبا. قال ففصلتها يعني فككت الخرز على جنب والذهب على جنب، قال فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. إذا معنى هذا لا يجوز، كيف يعني هو شراها باثني عشر ويعني ووزنها أكثر من 12 دينارا؟ فقال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعند الدار قطني قال صلى الله عليه وسلم ردها حتى تميز بينها، ردها حتى تميز بينها. وهذا يعود بنا إلى القاعدة التي ذكرناها في حديث عبادة بن الصامت، الذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لا بد، لأن هنا الآن لا يعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها، لا بد أن تكون هذه القلادة وزنها مثل هذا الذهب الذي دفعته له، لا يجوز، لابد أن يكون مثلا بمثل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ردها، ولابد أن يكون أيضا كما هو معلوم يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. لكن لو أنه مثلا اشترى بهذه يعني هذه القلادة دفع قيمتها فضة، لا حرج في ذلك، لأنه اختلف الآن، ما عاد صار ذهب وذهب، صار ذهب بفضة، نقول يجوز حتى لو صارت الفضة 100 درهم من الفضة، ب12 لا حرج في ذلك. المهم أيضا لا بد من التقابض، التقابض هذا لا بد منه يدا بيد، هذا لا بد منه. لكن نحن نقول لما اتفقا ذهبا بذهب أمر صلى الله عليه وسلم بالتماثل، وحيث لم يتيسر التماثل هنا أمر صلى الله عليه وسلم بردها حتى تفصل ويعرف كم الذهب على حدة وكم الخرز على حدة. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لا بد من التماثل، ذهب بذهب لا بد من التماثل، فضة بفضة لا بد من التماثل، ما يكال أيضا كما قلنا التمر الشعير الملح يعني إلى آخره، كل هذا مما يكال، هذا لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه أن يكون يدا بيد. لكن لو اختلف فالحمد لله يجوز، لو اشترى القلادة بفضة لو زاد الفضة 100 200 لا حرج عليه، لأن الذهب شيء والفضة شيء آخر، ولكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. أظن إن شاء الله أن كلامي واضح. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. أقف هنا وقفة أيها الإخوة يسيرة، لأن الحديث هنا من رواية الحسن البصري، الحسن أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو سيد من سادات التابعين بل من سادات أهل البصرة، وقيل إنه أدركه شيء من نور النبوة لأن أمه كانت مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها، فأفاد النور النبوة من أين؟ هو ما هو نور في السماء، لا، هو المقصود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاد هذا النور وهذا الخير، فهديه صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الضياء صلوات الله وسلامه عليه. رواية الحسن عن سمرة الكلام فيها كثير عند المحدثين، ويمكن أن من بيننا طلبة علم إن شاء الله في تخصص في قسم السنة أو في قسم الحديث، ولكن أذكر أقوال العلماء في ذلك على وجه الاختصار. القول الأول أن رواية الحسن عن سمرة بن جندب مقبولة مطلقا، وهذا مذهب الإمام الترمذي رحمه الله، ولذلك هنا ماذا قال الحافظ بن حجر؟ قال وصححه الترمذي وابن الجارود، أيضا ابن الجارود مع الترمذي في هذا يصححون روايته مطلقا. القول الثاني أن رواية الحسن عن سمرة مردودة مطلقا، لا تقبل أبدا، مردودة لا تقبل، هذا القول الثاني. شوف، القول الأول قبول مطلق، القول الثاني رد مطلق، القول الثالث وهو مذهب الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم، واختار هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أن روايته غير مقبولة إلا في حديث العقيقة، إلا في حديث العقيقة فإن روايته مقبولة، وما عدا ذلك فهي غير مقبولة. فالحديث هنا أيها الإخوة فيه كلام يعني وفيه ضعف، ولكن هناك أصول مقررة في الشريعة وسنأتي لها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، معناه يعني نهى عن بيع الدين بالدين، ما ينفع تبيع دين بدين، هذا حرام لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله الحديث وسنتكلم عنه. ولذلك قال أهل العلم إن هذا الحديث لو أخذنا بالقاعدة الأصلية وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، قلنا إن هذا لا يجوز، فكون الإنسان يبيع حيوان بحيوان نسيئة، يعني نسيئة يعني مؤجل، هذا لا يجوز، يعني تبيع بعير ببعير مؤجل، وهو ما يعني أن تقول يا فلان بعتك بعيرا بعد شهر تستلمه مني، والثمن خروفين أو مثلا ثلاثة خرفان أستلمها منك بعد شهرين، هذا حرام ما يجوز، يعني هذا نسيئة وهذا نسيئة، يعني هذا مؤجل وهذا مؤجل، هذا لا يجوز، واضح أيها الإخوة؟ يعني هذا يعني إذا كان يعني الثمن والمثمن غير حاضرين نسيئة يعني مؤجل، هذا لا يجوز. فلو قال وهو الله يعني محتاج إلى بعير، قال والله أنا ما عندي بعير الآن، ما عندي، لكن تعال بعد شهر أبشر تأخذ البعير، بس المهم تبيعني ثلاثة خرفان من عندك. قال لا والله أنا بعد الخرفان ليست عندي الآن، يمكن تجيني إن شاء الله بعد حوالي شهرين، فانتظر أجل خلاص، المهم بعنا واشترينا، هذا البيع لا يجوز ولا يصح، هذا بيع لا يجوز لأنه بيع نسيئة، لا الثمن ولا المثمن، هذا كله لا يجوز. لكن لو كان أحدهما حاضرا فهذا جائز، يعني مثل لما تجي تشتري تقول والله يا فلان أريد أشتري منك هذا البعير، تفضل، طيب وين الثمن؟ قال والله أبشر إن شاء الله بعد شهر شهرين أنا أعطيك خروفين أو ثلاثة خرفان، لو قال هذا لا حرج، لأن أحدهما حاضر، يعني إما الثمن وإما المثمن، لو فرضا قال يا فلان أريد أن أشتري منك بعيرا، قال والله إن البعير ما هو موجود عندي الآن. قال طيب متى؟ قال يمكن بعد شهر يأتيني وزنه كذا، يعني أخذ معلوماته. قال أجل تفضل الثمن من الآن، مرة أنا بقدم الثمن 3 خرفان استلمها الآن. قلنا هذا يجوز لأن أحدهما حاضر والثاني غائب، هذا جائز. الذي لا يجوز إذا كان جميعا الثمن والمثمن نسيئة مؤجل، هذا لا يجوز. وعليه أيها الإخوة يحمل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش للغزو، ويعني لا بد أنه يعني هناك دواب يركب عليها الناس. قال فنفدت الإبل، اشتروا من فلان ومن فلان ولا عد، ما حصلوا، ما وجدوا إبلا في المدينة. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني إبل الصدقة، وكان في الغالب أنها في البيضاء، والبيضاء منطقة معروفة في المدينة، يعني هي من خلف أحد، من خلف أحد، وأهل المدينة يعرفونها. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم يجوز التفاوت، هذا نسيت أن أنبه عليه، نعم يجوز يعني التفاوت في الحيوان، لكنه هنا ما جعله نسيئة بنسيئة، لا هو أخذ مثلا، لنفترض أن عبد الله بن عمرو ذهب إلى إبل الصدقة وجد عندها 10، وجد الموجود في البيضاء مثلا أو في غيرها 10 من الإبل، أخذ 10 اشتراها 20 من الإبل، ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. يعني أخذ رضي الله عنه البعير بالبعيرين، هذا جائز لأن إبل الصدقة الآن موجودة، الآن حاضرة، ولا وما سيأتي بعد ذلك هذا مؤجل لا حرج فيه. يعني إذا كان أحد الطرفين حاضرا والآخر غائبا هذا جائز. الذي لا يجوز إذا كان الطرفان غائبين غير موجودين، هذا لا يجوز. ولذلك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له، قال كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني إلى أن تأتي إبل الصدقة بعد ذلك. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. فدل هذا أيها الإخوة أيضا على أن بيع الحيوان بالحيوان يجوز فيه التفاضل، يعني بيع الحيوان بالحيوان ليس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يكال ويدخر كما قلنا 4 وما أضافه عليها الجمهور، لا يجوز. مثل لو تشتري الآن سيارة بسيارتين لا حرج، تشتري جوال بجوالين لا حرج في ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أن الحيوان يجوز بيعه بحيوان آخر متفاضلا، ويجوز أيضا إذا كان أحدهما حاضرا والثاني غائبا، الطرف الثاني غائبا. لكن الذي لا يجوز إذا كانا غائبين مؤجلين، هذا لا يجوز فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث ابن عمر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة إلى آخره. الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، والحافظ ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة الحديث رواية ودراية، فرحمه الله وجزاه الله عن أهل السنة خير الجزاء. هذا الحديث ذكر لك، قال لك رواه أبو داود من رواية نافع، نافع لمولى ابن عمر عنه، وفي إسناده مقال، قال هذه الطريق طريق أبي داود هذه فيها مقال. قال ولي أحمد نحوه من رواية عطاء، عطاء بن أبي رباح، قال ورجاله ثقات، لكنه اختار هذه الرواية لأنها أوسع وأشمل، قال وصححه ابن القطان. يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إنه رجع إلى إسناد الإمام أحمد فوجده إسنادا جيدا، ثم قال رحمه الله إن هذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، وأجودها إسنادا هو إسناد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رجاله ثقات، فالحديث إسناده جيد وطرقه كثيرة يشد بعضها بعضا. فهذا الحديث اشتمل على أربع جمل عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. العينة أيها الإخوة هذه حيلة من أنواع الحيل على الربا، يعني بدل مثلا ما يعني يأخذ الإنسان من شخص دينا بعشرة ويردها عليه 15، يعني هذا ربا واضح، أو مثلا يعطيك كذا فيرد عليه ما هو أكثر 5 زيادة 5 أو 2، المهم هذا ربا واضح. لكن العينة هي حيلة على الربا، وهي مثل يعني لها صور ولها أحوال كثيرة، لكن هي مثل أن يشتري شخص من شخص يعني سلعة سيارة مثلا يشتريها منه 20,000 مؤجلة، 20,000 مؤجلة، ثم يبيعها على البائع الأول، يقول البائع هذا أنا أشتريها منك 15 الآن حاضرة، لأن تعرفون أن المؤجل تكون قيمته أكثر والحاضر تكون قيمته أقل، فهذا ربا، هذا تحايل على الربا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة. طيب ما الحل؟ الحل أنك تشتريها من هذا الرجل مؤجلة وتمتلكها ثم تبيعها على شخص آخر، ومعلوم ولا شك أن الشيء الذي يباع مؤجلا قيمته أكثر، والشيء الذي يباع حاضرا تكون قيمته أقل. أما أن كونك تشتريه من فلان سيارة 20,000 مؤجلة كل شهر 1,000 إلى آخره، ثم تبيعها على ذلك الرجل صاحب السيارة تعود وتبيعها عليه مرة ثانية كاش حاضر 15,000، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا هو التحايل على الربا. والحل ما هو؟ أنك إذا امتلكت السيارة تبيعها، تذهب بها في المعارض، تدخل بها في الأسواق، تبيعها حاضر، ولا شك أن الحاضر نحن نعرف أن قيمته أقل من الشيء المؤجل، يعني ما هو منطق أنك بتبيعها 20,000 ستبيعها 15 أقل أو أكثر. على كل حال هذا هو معنى العينة، وهو حيلة من التحايل على الربا. نكمل إن شاء الله تعالى هذا الحديث بعد الأذان. الحمد لله. أحب أن أذكر أيها الإخوة أن الأسبوع القادم ليس فيه دروس، وقد اعتذرت منكم بسبب الاختبارات النهائية عندنا في الجامعة، ستبدأ إن شاء الله يوم الأحد القادم، وإن شاء الله نعود في الأسبوع الذي بعده السبت والأحد والاثنين بعد المغرب في مكاننا المعتاد عند باب عثمان رضي الله عنه، وستنعود إن شاء الله تعالى. أقول نعم، قال صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. نعم هذا حلال، الإنسان يبحث عن لقمة العيش ويعمل ويكدح. أخذتم أذناب البقر يعني في الحرث، ورضيتم بالزرع يعني بزرع سواء نخيل أو غيره، ويعني أنه قصد عليه الصلاة والسلام يعني الانشغال بالدنيا، الإخلاد إلى الأرض، قال صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد. الجهاد كما هو معلوم أيها الإخوة على نوعين: جهاد فرض جهاد عين وجهاد كفاية، والعلماء تكلموا فيه. والجهاد له شروطه: أولا أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثانيا لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولي الأمر السلطان هو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يرتب الجيوش ويحدد القادة ونحو ذلك، ومنازعته في هذا الأمر افتيات عليه وتجاوز على سلطته، وقد تكلمنا في هذا يعني مرارا وتكرارا. على كل حال هنا قال صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، وهذا يعني كما قال العلماء يعني هذا حصل على المسلمين، يقل ويكثر ويعني يكون في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان. قال لا ينزعه، جاء في بعض النسخ شيء، هذه كلمة شيء كلمة زائدة غير صحيحة، يعني حتى في سنن أبي داود غير موجودة، والنسخ الكثيرة بدون شيء، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما في الشك أنه متى رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا به، حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى وحذروا من الشرك ويعني قاموا بفرائض الله، رجعوا إلى دين الله عز وجل، أعزهم الله ونصرهم ووفقهم. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحديث الأخير نرجئه ليكون بداية الدرس يعني لما نعود إن شاء الله تعالى. هذه بعض الأسئلة، يقول أحسن الله إليكم ما علامة قبول التوبة؟ ألا يعني العلماء اجتهدوا اجتهادا، ولا القبول عند الله سبحانه وتعالى، ما في واحد يقول مثلا أنا حجي مقبول عمرتي مقبولة، هذا الله أعلم، هذا علمه عند الله. لكن العلماء قالوا من علامة القبول أن تحرص على الحسنات، أن تزداد من الطاعات، أن يعظم في قلبك خشية الله عز وجل، أن يكون عندك انكسار وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله هذا خط صغير ما أعرف أقرأه. هذا يقول يسأل أن بعضهم يشتري أدوية من بعض الشركات ولا يدفع لهم السعر. والله أن هذا يعني يحتاج إلى تفصيل والله أعلم، لا الواحد لا يتكلم إلا في شيء يعني واضح وبين، الله أعلم. هذا يقول ذكرتم أن من جاء إلى الكاهن وسأله ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل المقصود الصلاة التي لا تقبل قبل 40 يوما أو بعده؟ لا، المقصود 40 يوما من حياته، يعني بعدما سأل الكاهن ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وقد ذكرنا خلاف العلماء هل يقضيها أم لا يقضيها، يعني على قولين بسط الكلام في هذا الإمام النووي رحمه الله. على كل حال هذا يدلك على خطورة سؤال الكهان والمشعوذين والدجالين، ولا يغرنك تسمى بعض الأسماء الحكيم أو الحكماء أو مثلا الذي يعرف أو القارئ، يعني هذه التسميات لا تغير من الحق. هذا الرجل الذي يدعي معرفة الغيب ويتعاون مع الشياطين، هذا احذر من اتيانه ولا سؤاله، لا تصديقا ولا معرفة ولا اطلاع، احذر من هذا غاية الحذر إن أردت أن يسلم لك دينك. قال هذا أب يعلم من ولده الفساد، يأخذ المخدرات، هل يضربه أو يطرده أو يستحلفه على تركه؟ أما الطرد فهذا غلط، كل إنسان يطرد ولده أو يغلق الباب دونه هذا خطأ، أنت الآن ستوقعه 100% في براثن الشر وفي مع الشياطين الجن والإنس، لا هذا خطأ كونك تطرد أو تغلق الباب لا، لكن أدخله في البيت، ناصحه، ذكره بالله، هاته إلى مجالس العلماء، مجالس الذكر. كان السلف أيها الإخوة يأتون بأبنائهم وهم صغار يحضرون مجالس العلماء يزدادون بهم نورا وعلما وفقها وخشية لله عز وجل، يسمع كلمة طيبة، يسمع توجيها، أيضا أنت داوم معه. وقبل ذلك وبعده الدعاء له بالصلاح والهداية. عاد مسألة الضرب يختلف، يعني إذا كان صغير أو يعني مقبول يضرب ولا يؤثر تأثيرات سلبية خطيرة، لا والله يا أخي إذا كان يقبل لا بأس، لكن له تأثير قد يهرب من البيت وقد لا والله، أبقه عندك. المسألة هي بالحكمة وبالأسلوب الحسن، وأسأل الله الذي أوقعه الذي يعني كتب أن يقع في هذا الأمر أن يرفعه عنه وأن يعود إليك صالحا مستقيما. والدعاء هو أعظم باب وأعظم عبادة كما هو معلوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت رحمتك كل شيء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.